السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، الفرق بينه وبين القسم الثاني أن التعبد بصدور النص لا يمكن إلا بكونه صارفا عن الظاهر، ولا معنى له غير ذلك. ولذا ذكرنا، كان كلامنا أخيرا حول القسم الثالث من أقسام الخبرين المتنافيين، وهو ما لو كان الجمع بينهما متوقفا على التصرف في أحدهما لا بعينه، أعني أحدهما المخير. ومثل قدس سره لذلك ابتداء بمثالين، مثالا من باب العامين من وجه، وآخر من باب المتباينين. ثم طرحنا سؤال البحث، وأن هذه الموارد هل هي موارد الجمع أو موارد الطرح؟ فأفاد قدس سره في مقام الجواب أن في المسألة شقين: الشق الأول إن كانت لأحد الظاهرين مزية وقوة بأن كان أحدهما أظهر من الآخر، فعند ذلك يتعين الأخذ بالأظهر والعمل على طبقه، وطرح الآخر عليكم السلام، وطرح الظاهر بحمله على خلاف ظاهره، وعندها فيكون حكم هذا القسم نفس حكم القسم الثاني، أعني النص والظاهر العام والخاص وما شاكل ذلك. وعندها فالسؤال يطرح نفسه، وأنه إذا كان حكم هذا القسم الثالث هو نفس حكم القسم الثاني، فلماذا هذا التشقيق في مرحلة التقسيم؟ بل أساساً جدير بأن نتعرف على الفرق بين الأظهر والظاهر الذي هو القسم الثالث، وبين النص والظاهر عليكم السلام، وبين النص والظاهر الذي هو القسم الثاني. فما هو الفرق بين الأظهر والظاهر المتمثل من خلاله هذا القسم، وبين النص والظاهر المبحوث عنه في باب الجمع العرفي الدلالي المتمثل من خلاله القسم الثاني من أقسام بحثنا. فجاء قدس سره مبينا الفرق بين البابين بقوله والفرق، نعم الفرق بينه أي بين الظاهر والأظهر اللي هو القسم الثالث، وبين القسم الثاني النص والظاهر. وحاصل الفرق أنه في باب النص والظاهر دلالة النص كلا تكرم النحاة مثلا قطعية، يعني دلالة الخاص مثلا نص خاص الظاهر العام، دلالة النص كلا تكرم النحاة مثلا قطعية لا تتوقف على أصالة الظهور، وأما دلالة الظاهر كأكرم العلماء العام كأكرم العلماء فهي مستندة إلى أصالة الظهور. فالنص قرينة عقلا على صرف الظاهر عن ظهوره دون العكس، فلا يمكن في باب النص والظاهر لا يمكن أن يكون دليل الظاهر قرينة لصرف النص عن قطعيته ونصوصيته، وإنما النص قرينة عقلا لصرف الظاهر عن ظهوره دون العكس. فمعنى حجية سند النص فمعنى حجية سند النص مع أنه السند الخاص ظني، يعني خبر الواحد مهما ارتقى فهو من الأخبار اللي تفيد شنو الظن. ليش أنه سند الخاص حجة؟ شو احنا عرفنا بس دلالة قطعية، ايش معنى تقولون انه سند النص سند الخاص سند المقيد مثلا حجة؟ فمعنى حجية سند النص ليس الا كونه صارفا للظاهر، هذا معنى معنى حجية سند النص. فمعنى حجية سند النص ليس إلا كونه صارفا للظاهر وليس لها معنى معنى آخر. ولذا ذكرنا سابقا أنه يدور الأمر في باب النص والظاهر، يدور الأمر بين طرح دلالة الظاهر وبين طرح سند النص، إذ لا معنى لطرح دلالته دلالة النص، مو قلنا دلالة قطعية، مو النص قرينة عقلا على على صرف الظاهر، فيدور الأمر بين منو منو بين طرح دلالة الظاهر وبين طرح سند النص كون ظني، إذ لا معنى لطرح دلالة النص. هذا في باب النص والظاهر، وأن النص هو الوحيد الذي يكون قرينة عقلا لصرف الظاهر عن ظهوره. بينما في باب الأظهر والظاهر الذي هو القسم الثالث في بحثنا، بينما باب الأظهر والظاهر فدلالة كل منهما مستندة إلى أصالة الظهور، ويصلح كل منهما أن يكون صارفا للآخر، ويصلح كل منهما أن يكون صارفا للآخر. فمن الممكن أن نتعبد بصدور الأظهر ونلتزم بسنده، ولكن مع ذلك يمكن أن نبقي الظاهر على حاله ونؤول في الأظهر بحمله على خلاف ظاهره، فكل منهما صالح لصرف الآخر عن ظهوره، وليست النقطة في ذلك إلا لأن دلالة كل منهما مستندة إلى أصالة الظهور. والأظهر بمجرد أظهريته لا يستغني عن أصالة الظهور، والأظهر بمجرد أظهريته لا يستغني عن أصالة الظهور، بل كلاهما محتاجان ومفتقران إلى أصالة الظهور عليكم السلام. فإذن في باب الأظهر والظاهر، حيث أن دلالة كل منهما مستندة إلى أصالة الظهور، فكل منهما صالح لصرف الآخر عن ظهوره، إلا أن العرف وأهل اللسان يحملون أحد الظهورين وهو الأظهر ويقدمونه على الآخر وهو الظاهر، إلا أن العرف وأهل اللسان يقدمون أحد الظهورين وهو الأظهر على الآخر وهو الظاهر. فإذا كون الأظهر قرينتان على صرف الظاهر عرفا وليس عقلا، كما هو حال النص في باب النص والظاهر. صار المطلب هكذا، في باب النص والظاهر لا، هناك حيث أن دلالة النص قطعية ما متوقفة على أصالة الظهور، بينما دلالة الظاهر مستندة إلى أصالة الظهور، فالنص هناك طرف واحد يكون صالح لمن؟ لأن يصف الآخر اللي هو النص. النص يكون قرينة عقلا على صرف الظاهر دون العكس، قلنا ما ممكن أن يكون الظاهر هناك شنو قرينة صارفة لمن؟ للنص. عن قطعيته وعن دلالته القطعية وعن نصوصيته. لذلك هناك دار الأمر بين طرح دلالة الظاهر وطرح شنو؟ سند النص، إذ لا معنى لطرح دلالته. بينما في باب الأظهر والظاهر لا، حيث أن دلالة كل منهما مستندة إلى أصالة الظهور، وهذا الظهور إلى ذاك الظهور، غاية الأمر واحد أقوى، واحد إلى مزية أظهر من الآخر، فهذا هم مستند إلى أصالة الظهور، والدلالة الآخر هم مستندة إلى أصالة الظهور. فحيث أن دلالة كل منهما مستندة إلى أصالة الظهور، فكل منهما يصلح لمن؟ لأن يصف الآخر. لكن العرف وأهل اللسان من يجون لا يقدمون الأظهر، اللي يقدمون أحد الظهورين اللي عنده مزية، اللي عنده قوة، اللي دلالته أظهر، يقدموه على من؟ على الآخر اللي هو الظاهر. فإذا الأظهار صار قرينة لو ما صار قرينة، بس عرفا وليس عقلا، كما هو حال النص في باب النص والظاهر. فالنتيجة، نتيجة الفرق أنه بين النص والظاهر لا تعارض أصلا في الحقيقة، بل يتعين أن يكون النص قرينة عقلية صارفة للظاهر، بينما بين الأظهر والظاهر التعارض موجود، التعارض موجود. غاية الأمر أن العرف يجمعون بينهما ويقدمون أحدهما على الآخر. هذا هو الفرق بين باب الأظهر والظاهر الذي هو القسم الثالث، وبين باب النص والظاهر الذي هو القسم الثاني. قال رحمه الله: نعم الفرق، بعد ما بين أن حكم القسم الثالث نفس حكم القسم الثاني من حيث الحكم، اجى السؤال طرح نفسه، إذا كان القسم الثاني نفس حكم الثالث، إذا كان حكمه نفس حكم القسم الثاني، فإذا لماذا هذا التشقيق وهذه الأقسام في مرحلة التقسيم؟ بل أساسا حري أن نتعرف على الفرق بين الأظهر والظاهر وبين النص والظاهر. قال: نعم الفرق بينه، أي بين الظاهر والأظهر اللي هو القسم الثالث، وبين القسم الثاني اللي هو النص والظاهر. قال: نعم الفرق بينهما أن التعبد بصدور الناس لا يمكن إلا بهذا المعنى، بكون النص صارفا عن الظاهر ولا معنى له غير ذلك. ولذا ذكرنا سابقا دوران الأمر فيه، أي في باب النص والظاهر، بين طرح دلالة الظاهر وطرح سند النص، مو وبين طرح دلالة النص، ليش؟ لأن دلالة النص قطعية، وبين طرح سند النص. بينما فيما نحن فيه، يعني باب الأظهر والظاهر، وفيما نحن فيه يمكن التعبد بصدور الأظهار والالتزام بسند الأظهار ونأخذ بسنده ونتصرف في ماذا؟ ونتصرف في الظاهر بحمله على خلاف ظاهره، هذا يمكن. وإبقاء، هذا عطف على التعبد، يعني ويمكن أيضا، ويمكن شنو؟ أنه لا نبقي الظاهر على حاله. وين نتأول؟ وين نتصرف؟ نتصرف في الأظهار، نحمل على خلاف ظاهره. قال ويمكن، ذاك يمكن أن تتعبد بصدور الأظهار وتلتزم بسند الأظهار وتعمل به وتجعل تأويلك وين وتصرفك في الظاهر، تحمل الظاهر على خلاف ظاهره. ويمكن لا وإبقاء الظاهر على حاله، لا أبدا، هنا ما تلعب به، ما تتصرف، ما تتدخل، لا نتدخل فيه يد التصرف، وإبقاء الظاهر على حاله. شاهد التصرف والتأويل وين؟ بالأظهر. قال وصرف الأظهر وحمله على خلاف ظاهره. ليش كل منهما صالح للإلمن لصرف الآخر؟ باعتبار أن دلالة كل منهما شنو؟ مستندة إلى أصالة الظهور. قال لأن كل من الظهورين مستند إلى أصالة الحقيقة، يعني أصالة الظهور. زين، فكل منهما يصلح أن يكون شنو؟ صارفا للآخر. شاهدا وين؟ شلون نعمل؟ قال بلي إلا أن العرف وأهل اللسان بلي يرجحون أحد الظهورين اللي هو الأظهر، ويقدموا على من؟ يقدموا على الآخر اللي هو الظاهر. فإذا الأظهر قرينة، بلي قرينة صارفة للظاهر بس عرفا وليس عقلا. قال إلا أن العرف يرجحون أحد الظهورين على الآخر، فالنتيجة أن التعارض بين الأظهر والظاهر موجود، فالتعارض بين الأظهر والظاهر موجود بلحاظ أن كل منهما يصلح أن يكون صارفا للآخر. ليش؟ بلحاظ أن كل منهما يصلح أن يكون صارفا للآخر، لاستناد كل منهما إلى أصالة الظهور. فالتعارض موجود، شاو الترجيح شنو؟ ترجيح عرفي. قال والترجيح بالعرف، بسبب العرف، بواسطة العرف، ببركة العرف وأهل اللسان. وهذا بخلاف باب النص والظاهر، هناك لا، التعارض أصلا لا وجود له في الواقع في الحقيقة، وإنما يتعين أن يكون النص قرينة صارفة، فأين التعارض؟ في بعض النسخ، في بعض نسخ الرسائل أكو حاشية من المصنف نفسه رحمه الله، لا بس نزل إلى الهامش، يقولون هنا حاشية من المصنف قدس سره، ذكرت هذه الحاشية في نسختين من نسخ الرسائل، لا بس نقرأها، يعني أكو حاشية، يعني الماتن جو ذاكر هذا، مو قال بخلاف النص والظاهر، حشى هو رحمه الله، قال نعم عند فد استدراك، لا بأس نقرأ، نعم بعد إحراز الترجيح العرفي للأظهر يصير كالنص. إذا عندما تراجعون الدرس بعد ذلك تلاحظون في بعض المصادر يشير إلى هذا المضمون، وهذا المضمون هو ذاكرة منه المصنف رحمه الله في حاشيته، في الحاشية، لأنه محتمل بعض المصادر مثلا ما لم يعثر على هذه الحاشية أو على هاتين النسختين من الرسائل، فلذلك هو بلي أنت الآن في باب الأظهر والظاهر، إحنا قلنا كل منهما يصلح شنو؟ أن يكون صارفا للآخر. ممكن الأظهر يكون قرينة، وممكن الظاهر يكون شنو؟ قرينة، يصرف الأظهر. لكن إذا أحرزنا الترجيح العرفي العرف وأهل اللسان إذا رجحوا أحدهما اللي هو الأظهر اللي هو الأقوى اللي هو اللي صاحب مزية اللي رجحوا على الظاهر، عند ذلك الأظهر شي يصير؟ يصير بمنزلة النص، يصير بحكم النص. لذا في بعض النصارى يقول فيصير الأظهر بحكم النص، هذا هو تعبير منه، تعبير الشيخ رحمه الله نفسه في الحاشية، يقول نعم بعد إحراز الترجيح العرفي للأظهر يصير الأظهر كالنص ويعامل معه معاملة منه، معاملة الحكومة، معاملة الحاكم. أليس النص حاكما على الظاهر؟ حاكم لو مو حاكم؟ الأظهر بعد إحراز ترجيحه عرفان أيضا هو حاكم على من؟ حاكم على الظاهر، ويعامل معه معاملة الحاكم، لأنه يمكن، قال لأنه يمكن أن يصير قرينا، أن يصير منه الأظهر قرينة للظاهر، ولا يصلح الظاهر أن يكون قرينة له. شو وقت ما يصلح؟ بعد إحراز الترجيح العرفي، مو قبل إحراز الترجيح العرفي. بل لو أريد التصرف الآن، أحرزنا عرفا الترجيح العرفي علما للأظهر، وقلنا الأظهر كالنص بحكم النص ويعامل معه معاملة الحاكم، فيقدم عليه من على الظاهر، راح يصير الأظهر شنو؟ قرين عليه من؟ قرين لصرف الظاهر. عند ذلك بعد الظاهر ما يصلح أن يكون قرين لصرف الأظهر، إذا نريد نتصرف في الأظهر يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى شاهد. قال بل لو أريد التصرف في الأظهر احتاج إلى قرينة من الخارج، والأصل عدم القرينة. خب هاي تقريبا تتم.
قبل الترجيح
لأنه كلاهما ظهور، هذا ظاهر دليل ظاهر، ذاك دليل ظاهر. عنوان الأظهرية وعنوان المزية شوكت بعد ما نلقيهم علما إلى العرف وإلى أهل اللسان، وأهل اللسان لما يجون ينظرون ويحققون في سندهما وفي دلالتهما، عند ذلك يرجحون. فالإحراز يجي مرتبة متأخرة، وإلا نحن مو مثل ما نحن والنص والظاهر، لا، لو كنا نحن والنص والظاهر رأس النص قرينة صارفة، بينما نحن وهذين الظهورين لا، كل منهما يصح، هذا مستد علما إلى أصوات الظهور وهذا مستد إلى أصوات الظهور، بينما دلالة النص قلنا قطعية لا تتوقف على أصالة على أصوات الظهور.
فشلون شخص
إلى العرف
يا الله
نقول هذا أظهر وهذا ظاهر، وهذه دلالة قوية وهذه دلالة أضعف، وإلا هذا ظاهر وهذا ظاهر. أساسا إحنا أمس من بينا التقسيم، إيش قلنا؟ قلنا أن الخبرين المتعارضين بحسب ظاهرهما، هذا التقييد كان موجود بالعبارة بحسب ظاهرهما، لأنه بحسب ظاهره ما أكو شنو، هذا الظاهر وهذا ظاهر، هذا بعدين نحن نعرف أنه أحدهما إلى شنو مزية والآخر شنو ما إلى مزية.
نعم الشيخ، احنا
العبارة
شنو يعني؟ تقدم الظاهر بعد ما
رجعنا
للعرف وهو شخص هذا
الظاهر؟ ما تقدم، قلنا يصلح كل منهم. أي عبارة؟
هو يتقدم. شلون يتقدم؟
يتقدم هاي بعد ما قلناها إلا أن العرفة، بعد ما قلنا احنا ما ذكرنا في شيء تقدم، قلنا الا ان العرف واهل اللسان يرجحون احد الظهورين فيقدمونه على الاخر، يعني هذا التقديم. شو وقت قلنا بعد ما دخلنا في ميدان العرف، بعد ما سالنا من اهل اللسان والمحاوره، هذا اللي احنا ذكرناه بالتقرير، يعني التقديم ما قدمنا هذا، يعني ما قلنا بالتقدم الا بعد ان شنو قلنا، الا ان العرف واهل اللسان يرجحون احد الظهورين الذي هو الاظهر على الاخر الذي هو الظاهر. فهذا ليش؟ لان العرف عرفوا بان هذا الى مزيه، إلى قوة دلالية على ذاك الآخر. لذلك بالنتيجة مذكرنا أن التعارض بين الظاهر والأظهر موجود، تعارض موجود، مو مثل النص والظاهر ماكو تعارض في الحقيقة أصلا، هنا تعارض موجود. ليش موجود؟ بلحاظ أن كل منهما مستند لمن؟ بلحاظ أن كل منهما يصلح أن يكون صارفا للآخر. ليش يصلح أن يكون صارفا للآخر؟ لاستناد كل منهما إلى أصالة الظهور. نعم، بعدين قلنا نعم إن العرف وأهل اللسان يرجحون أحدهما اللي هو الأظهر على الآخر اللي هو الظاهر. قال نعم الفرق بينه وفيما نحن فيه، قلنا يمكن التعبد بصدور الأظهر ويمكن أن لا نبقى الظاهر على حاله وصرف الأظهر. ليش كل منهما يصلح؟ قال لأن كل من الظهورين، ما عبر أظهر وظاهر، من الظهورين مستند إلى أصالة الحقيقة، إلا أن العرف يرجحون أحد الظهورين على الآخر. فالترجيح هنا عرفي، بل الأظهر الآن الأظهر يصير قرينة صارفة على الظاهر، لكن عرفا، قرينة عرفا مو قرينة عقلا. فالتعارض بين الأظهر والظاهر موجود، والترجيح بمن؟ بسبب العرف، بخلاف النص والظاهر. وأما لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية، هذا تمام الكلام في الشق الأول، ما لو كانت لأحد الظاهرين مزية وقوة على الآخر بأن كان أحدهما أظهر في نظر العرف من الآخر، أعني الظاهر. وأما الشق الآخر من التفصيل، ما لو لم تكن لأحد الظاهرين مزية، فلم يكن أحدهما أظهر في نظر العرف من الآخر، كما في المثالين اللذين ذكرناهما في صدر البحث، أعني المثال الأول من باب العامين من وجه، أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، والمثال الآخر من باب المتباينين، اغتسل ليوم الجمعة وينبغي غسل الجمعة. فهنا في هذا الشق الثاني، أي الطريقين يكون هو المتبع؟ طريق الجمع أم طريق الطرح؟ يعني نجمع بين أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، نجمع بين اغتسل ليوم الجمعة وينبغي، لو لا نطرح أحدهما في هذا الشق الثاني اللي ماكو مزية لأحد الظاهرين على الآخر عرفا، أي الطريقين متبع، طريق الجمع أم طريق الطرح؟ أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأن الوجه والدليل الذي ذكرناه للجمع بين الدليلين لا يجري فيما نحن فيه، وهو ذلك الدليل الوجه اللي ذكر الأصوليون المن للجمع بين الدليلين، يقول هذا الوجه هذا الدليل ما يجي هنا في الشق الثاني، شنو هو ذاك الدليل؟ بعدين نجي ليش ما يجري. وذلك الدليل نستذكره، وذلك الدليل هو أن التعبد بالسند لا يجعل فداء للدلالة، أن التعبد بالسند لا يجعل فداء للدلالة. لأجل ماذا؟ لأجل أن التعارض قد وقع في دلالة الخبرين، وأن أصالة الظهور في هذا الخبر تنافي أصالة الظهور في الخبر الآخر، بل دليل، هذا بعدنا حجي نبين دليل الجمع، بل دليل التعبد بالسند حاكم على دليل حجية الظهور، وعندها بموجب أدلة حجية السند نأخذ بسندهما ونجري أصالة السند في كل منهما ونتصرف في دلالتهما، ونتصرف في دلالتهما، فتكون النتيجة عندنا الجمع بين الدليلين. هذا هو دليل ووجه الجمع بين الدليلين. يعني تعبدنا بالسند وما تعبدنا، تعبدنا بسندهما، يعني التعبد بالسند ما جعلنا شنو فداء المن للدلالة، وإنما رجحنا التعبد بالسند، أخذنا بهذا السند وأخذنا بسند ذاك الخبر، وتأويلنا وتصرفنا صار وين دلالتهما. فبالتالي نتيجة عملنا هذا راح يصير شنو جمع بين الدليلين. يقول الشيخ رحمه الله هذا الدليل هذا الوجه للجمع لا يجري فيما نحن فيه. لماذا؟ وذلك لأن الجمع بين الدليلين لا بد أن يكون ذا نفع، فعندما نجمع بين الدليلين جمعنا هذا لا بد أن يكون ذا منفعتين. كي يجمع بينهما وفيما نحن فيه الشق الثاني الجمع بين الدليلين عديم النفع. هذا معلله. لماذا؟ وذلك لأن لو أخذنا طريق الطرح بنظر الاعتبار نكون قد عملنا بأحد الدليلين فارزة. وكذلك إذا أخذنا طريق الجمع بنظر الاعتبار أيضا نكون قد عملنا بأحدهما. هذا علله. السبب إذا سلكنا طريق الطريح أخذ هذا الدليل أطرح ذاك عملك بمن؟ بأحدهما مو؟ إذا سلكنا طريق الجمع شلون؟ الشيخ يقول حتى طريق الجمع إذا أسلكته هم إحنا شنو بالحقيقة راح نكون قد عملنا بأحدهما. هذا ليش؟ وذلك لأن أصالتي ظهورهما متنافيتان. احنا الآن وين جاي نسولف؟ بالشق الأول لو بالشق الثاني؟ جاي نسولف بالشق الأول اللي أحد الظهورين إلى مزية؟ لو لا بالشق الآخر قلنا لو لم تكن لأحدهما مزية، هذا ظاهر هذا ظاهر، هذا عند الظهور هذا عند الظهور، هذا مسند إلى أصالة الظهور هذا أصالة الظهور. زين، أصالة الظهور أكرم العلماء تتنافى مع أصالة الظهور لا تكرم الفساق؟ أصالة الظهور مال يجب غسل الجمعة تتنافى مع أصالة الظهور ينبغي؟ قلنا هذا وجوب هذا استحباب، أمس إيش قلنا مو؟ زين، وهكذا إذا أخذنا طريق الجمع بنظر الاعتبار أيضا نكون قد عملنا بأحد الدليلين. ليش؟ وذلك لأن أصالتي الظهور لهما متنافيتان وعندها. زين، من صار أصالة الظهور مال هذا تتنافى مع أصالة الظهور مع ذاك وعندها، فرع ألف، إما أن نأخذ بأحد أو بإحدى أصالتي الظهور، فمثلا نأخذ بأصالة الظهور للخضر أكرم العلماء فنكون قد عملنا بأحد الدليلين. ب وإما أن تتعا وإما أن نأخذ بكلتا أصالتي الظهور فتتعارض الأصالتان وتتساقطان فيرجع إلى الأصل العملي فارزة. وهذا الأصل العملي فرع ألف إما هو موافق ومطابق لأحد الدليلين فنكون قد عملنا في الحقيقة بأحد الدليلين، وإما أن يكون ب فرع ب وإما أن يكون هذا الأصل مخالفا لكليهما مو موافق لأحدهما فرع ألف لا فرع ب وإما أن يكون هذا الأصل العملي مخالفا لكليهما فالوظيفة هو التخير بين الدليلين فارزة. وفي التخير أيضا نكون قد نعمل بمن بأحدهما. جنابك من يصير مخير بين هذا وهذا مو راح تختار أحدهما وتخلي النقطة بعد. فإذا في الحقيقة سواضح شون بالتبويب، فإذا في الحقيقة لم يحصل لدينا الجمع بين الدليلين بحيث نكون قد عملنا بكليهما. صار عندنا هالشيء؟ لا ما صار عندنا. فإذا في الحقيقة لم يحصل لدينا الجمع بين الدليلين بحيث نكون قد عملنا بكليهما، وإنما عملنا في الحقيقة بأحدهما. زين، نقطة رأس السطر. وهذا المطلب بعينه موجود في طريق الطرح، فإن في طريق الطرح إما وإما إما أن يكون هناك ترجيح لأحد الدليلين فنأخذ بالراجح ونعمل به ونطرح المرجوح فنكون قد عملنا بأحد الدليلين. نقطة رأس سطر. وإما أن لا يكون ترجيح في البين بل تكافأت المرجحات وتساوى الدليلان المتعارضان فوظيفتنا بمقتضى الأخبار العلاجية التخير فارزة، وفي التخير نكون قد عملنا بأحد الدليلين. وعندها فإذا كان الأمر كذلك فبأي موجب وبأي مبرر واستنادا إلى أي قضية أستطيع أن أبت وأقول بضرس قاطع أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح؟ علامة استفهام وبعد علامة تعجب. يقول أنا بعد شلون بدي أقول الجمع أولى من الطرح؟ وين الأولوية؟ وين الأولوية إذن؟ هذا كبيان، ثم يبين أكو فالثمرة، ثم يبين فالتأييد لمطلبه. طب نطبق الآن اللي قررنا. قال وأما لو لم تكن لأحد الظاهرين مزية وقوة على الآخر، فالظاهر أن الدليل المتقدم في الجمع بين الدليلين، الدليل المتقدم هذا اللي بين خطين وهو ترجيح منه التعبد بالسند، أعلم على شنو؟ على الدلالة، على أصالة الظهور اللي وضحنا إحنا. هذا الدليل غير جار فيما نحن فيه هنا. ليش؟ قلنا الجمع لابد أن يكون ذا نفع، وفيما نحن فيه قلنا عديم النفع. هو الشيخ هنا رأسي يبين عديم النفع، قال إذ لو جمع بينهما وحكم باعتبار سندهما وحكم بأن أحدهما لا بعينه مؤول، قال لم يترتب على طريق الجمع أزيد من طريق الطرح، أزيد من الأخذ بظاهر أحدهما. إما ليش تأخذ بأحدهما؟ إما من باب عروض الإجمال لهما بتساقط أصالتي الظهور في كل منهما لأجل التعارض، فيعمل بمن بالأصل العملي الموافق لأحدهما، وإما من باب التخيير في الأخذ بواحد من أصالتي الظهور على أضعف الوجهين في حكم تعارض الأحوال. شو وقت هذا؟ إذا تكافأت الأحوال، يعني إذا تكافأت المرجحات. وعلى كل تقدير يجب ماذا؟ طرح أحدهما. وعلى كل تقدير سلكنا طريق الجمع أم سلكنا طريق الطرح؟ يجب طرح أحدهما. ومع هذا كيف نستطيع أن نقول بضرس قاطع أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، والحال أنه يجب طرح أحد الدليلين في الواقع وفي الحقيقة؟ قال نعم، أكو ثمرة بين طريق الجمع وطريق الطرح، هي مو قضية خالي يقول من الثمرة. نذكر هذه الثمرة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.